أيضا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة المساء. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب في الخليطين. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم قد صححه شيخنا الألباني في سنن أبي داود وهو الحديث الثالث بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. والترجمة باب في الخليطين المقصود به خلط أكثر من نوع من الأصناف التي تصنع أو ينتبه بها أو تسمن به كالتمر والزبيب والبصل وغيره. فالمقصود أنه لا يجوز الجمع بين هذه الأصناف حتى لا يسرع إليها أو حتى لا يسرع إليها الاختمار فتتحول إلى مادة مسكرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي قلنا بأنه هذا النهي المقصد منه أن تصل إلى مرحلة الإسكار. أما ما نفعله نحن في رمضان مثل الخشاف وضع التمر على الزبيب على جوز الهند على كذا هذا لا يصل إلى درجة الإيه لا يصل إلى درجة الإسكار. وسيأتي معنا أصلا حديث أن السمن كان ينتبذ له كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم التمر في الماء صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن طريف ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري ثقة فقيه عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه. ثم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البصر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبهوا في كل واحدة على حدة. وهذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني وهو الحديث الرابع بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. وهذا الحديث يدل على ما سبق من النهي عن الخلط بين أنواع ينتبه بها حتى تصير نميزا أو حتى تصير مسكرا هذا النهي. لكن قال انتبهوا في كل على حدة لأنه لا يحدث التفاعل قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة حدثنا أبان ابن يزيد العطار ثقة حدثنا يحيى ابن أبي كثير اليماني وهو ثقة عن عبد الله بن أبي قتادة ثقة عن أبيه أبو قتادة ابن الحارث القتادة الحارث ابن الربعي الأنصاري وهو صحابي قال من طريق أخرى وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ذكر طريقا أخرى ليحيى بن أبي كثير اليماني من غير طريق عبد الله بن أبي قتادة، وإنما من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن المدني وهو ثقة حديث من أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة مرة معنا. نعم ما هو ذكر عن أبيه وأراد به أن يصل نفس الإسناد على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم. طيب قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم بن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزميل والتمر، وهذا الحديث هو الخامس بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. وقوله نهى عن البلح ممكن بعض الأمثال هذا المشغب العفن المسمى بميزو ينسب مثل هذه الأحاديث وإلا يتكلم ويقول أهو في السنن نهى عن البلح تأكلون البلح وقد نهى عنه، ونهى عن التمر وتأكلون التمر وقد نهى عنه والزبيب. للأسف أمثال هؤلاء الجهلة يعني يشغبون على أهل الإسلام. بالأمس ظهر هذا المجرم الأثيم الذي يدعي أنه من التنويريين بل هو من الظلميين، ويدعي ويقول بأنه ليس هناك في الإسلام منصب يسمى منصب الإفتاء، لأن الله جل وعلا قال يستفتونك قل الله يفتيكم، إذا ليس هناك مفتي. وقد أعمى الله بصيرته وبصره عن قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد أعمى الله بصيرته عن قوله ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا جاهل جاهل للأسف بدأ يشغل هذا الجاهل ويقول بأن الشريعة تبيح الزنا بعد ثلاثة أيام، وجاء بحديث في صحيح البخاري وهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان نكاح المتعة جائز، يعني هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نكاح المتعة جائز، ولكن لما جاء النهي عن نكاح المتعة بطل هذا النص وما تبعه من نصوص. فهذا الجاهل يقول الشريعة الإسلامية تبيح الزنا إذا اجتمع رجل وامرأة ومكث ثلاثة أيام سويا صار زوج الله صار زوج الله. طبعا للأسف طبعا يعني مما يؤخذ على يعني بعض الإعلاميين أنه أتى بامرأة تسمى الدكتورة سعاد صالح، المرأة على العين والرأس دكتورة على عين والرأس، لكنها امرأة عجوز مسن وقد نست الكثير من المعلومات وما عاد عندها الطاقة والقدرة على أن تجاوز هذا الجلد الشاب الجلد، وهو نسل ولسانه يعني أعمى لسانه أعمى يتكلم ويقول لها أنت مش فاكرة أنت كنت بتقول إيه، مش فاكرة أنت كنت بتشاني إيه، مش فاكرة. طبعا كلام نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذا المجرم الأثيم والذي يدعي أنه تمويلي وأنه الآن على خطى إسلام البحيري وأنه سيجدد الإسلام وسيجدد الأزهر، ويدعو الشيخ الأزهر إلى التوبة وإلى أن يحل الأزهر أن يحل الأزهر وأن يعزل شيخ الأزهر وأن يعين أحد التمويليين شيخا من الأزهر، لأن الإسلام يبيح الزنا والإسلام هو الذي أتى بداعش والإسلام. نسأل الله العفو والعافية. طبعا هذا من الجهل جهل المركب. فيا شباب مثل هذا النص على غيره نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، ها طبعا ده على ظهره يبقى نهى حرة، انما نهى عن الخلط نهى عن الخلط يبقى ده في سياق ايه سياق نعم حتى يعني حتى المقصود بالطبخ نص اللي ضربت الايه الاسكار نص اللي ضربت الاسكار. طبعا يعني نحن الان نريد ان يكون عندنا جيل يستطيع أن يدافع ويستطيع أن يقف، لأن هؤلاء الآن يصطادون في الماء العكر، هؤلاء الآن أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم والله الذي لا إله غيره. إن هؤلاء بهذه الفتاوى التي أتوا بها أفسدوا على الناس أفسدوا البلاد والعباد أفسدوا البلاد والعباد. الأخوة صعب الدين الهلالي يقول الخمر حلال الخمر حلال، ليه؟ لأن المقصود بالخمر ما خمر سواء كان من تمر او زبيب، ياتي يقول لك الخمر دلوقتي ما بتصنعش الحاجات دي بتصنع من نوع ثاني حتى لو كانت بتصنع من عفريت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فيبقى كل مسكر خمر له حكم الخمر. فجماعة التنويريين أو الغلاميين دول لابد أن يكون لنا معهم وقف. شرب مصر نتناول في الجمعة ردود على التنويريين ولنبين للناس أن هؤلاء إنما هم مجرد يعني أصوات عالية وأبواق لا تدري لا تهرف بما لا تعرف وتتكلم بما لا تفهم تتكلم بما لا يفهم. بل إن بعض الأساتذة الدكاترة اتصل عليه وقال عرف لي الزنا عرف لي الزنا. وهل كلمة الزنا الألف واللام للعهد ولا لاستغراق ولا للشمول ولا لإيه؟ أنا ما أعرفش. طب أنت ما تعرفش بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ وللأسف بكل أسف يجد هؤلاء أو يجد أمثال هؤلاء. وطبعا كانت الطمة الكبرى من الإخوة جزاهم الله خير بثوا له بعض الشباب ومعهم كاميرا في مؤتمر كان يعني عملوا على ان المؤتمر ايه مغلق. وللأسف هذا الغير الجاهل يقول في هذا المؤتمر نحن من نستطيع ان نهاجم القرآن الان لان العام لم يقبله شوية بشوية لحد ما نقدر نصل مع الناس لمهاجمة القرآن. يعني هي خطة من منهجها خطة هؤلاء الظلاميين ويبدون بأمان تنويريين خطة من منهجها للطاعه في القرآن. طبعا كل ما يقول للسنة يقول سيبك من السنة يخلي السنة ده على جنب مش البخاري ده بتحكم خدت بالك. فطبعا اخوانا المسألة فعلا اتسع الخرق على الراق. الرجل المسمى عمرو الليسي جزاه الله خير يعني ما كان منه الا انه نهى الحلقة قال انا لن استطيع ان اكمل مع هذه الهرقطة. هذا رجل مخرف للأسف أنا بس اللي حزني إنه جاي بأمر ضعيف. خلاص أنا طيب قوم حدثنا سليمان بن حرب ثقة وحفص بن عمر النمري ثقة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة الكندي ثقة عن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن جهالة الصحابي لا تضر. أستأذنكم إياه وحفظ
لتكون لمن خلفك آية. واللي جم خلفه كثير قوي بس ما فيش ابتعاث ولا عبرة. لتكون لمن خلفك آية. هم مش راضين ياخذوا بالآية ولا بالعبرة ولا بالعبرة اللي هي يا رب. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في القرآن العظيم وحكم فينا القرآن العظيم ونور حياتنا بالقرآن العظيم وقبورنا بالقرآن العظيم وقلوبنا بالقرآن العظيم. اجعله لنا إماما واجعله لنا هاديا واجعله لنا نورا واجعله لنا مؤنسا واجعله لنا شفيعا. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع من دعاء لا يرفع من دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب فرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. ارفع مكتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين أرنا قدرتك في الظالمين أرنا رحمتك بالمؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم أسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والحمد لله على نعمة التوحيد فله الحمد وله المنة. والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن والسنة. والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة أهل السنة يجعلنا من أهل السنة والجماعة ولم يجعلنا من أهل الفرقة ولا البدعة. الحمد لله على نعمة الالتزام والاعتصام بحبل الملك العلام فلم يجعلنا كهؤلاء الغساء ولا هؤلاء المتعصبين ولا هؤلاء الكرويين ولا هؤلاء المتقاتلين المتناحرين السبابين اللعانين الفاحشين. الحمد لله أن عافانا من الحميات حمية الجاهلية وظن الجاهلية وعافانا من حكم الجاهلية وعافى نساءنا من تبرج الجاهلية. الحمد لله على نعمة الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والحمد لله على نعمة العشر الأوائل من ذي الحجة تلك التي أظلتنا فلا تنسوا فضلها ولا تنسوا اغتنامها. فالحمد لله على هذه النعم. الحمد لله على نعمة الحج، ونسأل الله أن ييسره لكل مسلم، يجعل السبيل مستطاعا إليه. نسأل الله عز وجل أن يمر موسم الحج على خير، أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وحدها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا نهانا عنه.
قال ينبغ له زبيب فيلقي فيه تمر، وتمر فيلقى فيه زبيب. وهذا الحديث ضعيف الاسناد، ضعيف الاسناد. بعض يقول الالباني الحديث السابع بعد الناس السابع بعد الالف الثالثة. يعني هذا الحديث سيأتي احاديث اخرى صحيحة، لان السلام كان ينبغ له تمر، ينبغ له التمر في الماء، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. اما عن اسنادي قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود، عبد الله بن داود الخريبي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن مصعب، ها مصعب ابن كنان، مصعب المصحف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. كان مصعب يلقب بالمصحف، ليه؟ لقوة حفظه، لا يخطئ أبدا، كان يلقب مصعب ابن كنان بالمصحف. عن موسى ابن عبد الله ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن امرأة من بني أسد، هذه المرأة من ذمة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وعائشة من أئمة العلم والسنة. طيب، قال المصنف رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى الحساني، يكتب عندكم خطأ، مكتوب خطأ الحساني، أصل في نسخة فيها خطأ أنا قرأت. طيب، حدثنا أبو بكر، حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، حدثتني صفية بنت عطية قال دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيها في إناس فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. والحديث الثاني بعد المئة السابعة بعد الألف الثالثة. يعني عائشة، يعني يذكر في الحديث أن عائشة كانت تأخذ قبضة من تمر وقبضة من إيه؟ نفس اللي بيعملوا المسائلات، نفس الخشب اللي يسموه الخشب. أما عن إسنادي قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا أبو بحر اسمه عبد الرحمن بن عثمان البقراوي وربطه ضعيف، اسمه عبد الرحمن بن عثمان البقراوي ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجه البقراوي. حدثنا عتاب ابن عبد العزيز الحناني من مقبول الحديث، اخرج له ابو داود. حدثتني صفيه بنت عطيه مجهوله، صفيه بنت عطيه مجهوله، اخرج له ابو داود. عن عائشه ام المؤمنين، عن عائشه ام المؤمنين. طيب، حكم غلي الزبيب والشعير والخلط بينهم، ها ما حكم هذا الامر؟ اذا كان هذا الخلط او هذا الغلي سيؤدي الى الاختمار والذي يؤدي الى السكر فهذا يحرم، لا يجوز. اما اذا كان لن يؤدي الى ذلك وانه سيشرب سريعا ولن يعني ينبذ ويترك ايام حتى يحدث له التخمر والتخمل وهذا يتحول الى خمر، هذا يعني يمنع. نعم، ابو بكر، احنا قلنا البكرويني قلنا من ضعيف ضعيف. قال المصنف رحمه الله: باب في نبيه المسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن غابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان المصر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت للقتادة: من المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. وهذا الحديث صحيح الإسناد، صحيح شيخنا الألباني، هو الحديث التاسع بعد المئة السابعة بالألف الثالث. طبعا النبيذ المصر كغيره من النبيذ إذا يعني وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم، وأما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يجوز. وقد جاء في هذا الإسناد من كراهية ابن عباس له، وقال أن يخشى أن يكون المزاء، وفسر قتال المزاء بأنه النبيذ في الحنتم والمزفت. طبعا قلنا الحنتم والمزفت يعني وصفناه في درس الأمس، مزفت الذي عليه زفت، مطلب الزفت. وسبق بنا أن بينا أن هذه الأنواع من الأوعية كان الأمر ممنوعا في استعمالها في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذها ما لم يكن فيها مسكر، وقوله أخشى أن يكون هذا من باب الاحتياط، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره إذا وصل إلى حد الإسكار. قوله: حدثنا محمد ابن بشار بن دار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، معاذ بن هشام الدستوائي صديق لكنه ربما وهي، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو هشام الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ابن دعام السبوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن زيد واسمه أبو الشعثاء، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى ابن محمد الأثر، ابن عباس يقول: أخشى أن يكون هذا الذي نهيت عنه عبد القيس، فهنا له حكم الرفع، لأن النهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال كنا ننهى عن كذا أو نؤمر بكذا فهذا له حكم الإيه؟ حكم الرفع. وقوله: أخشى أن يكون هذا الذي نهي عنه عبد القيس، له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. ليه؟ الصحابي لو تكلم في الأحكام وقال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا، هذا في حكم الله حكم الإيه؟ له حكم الرفع. طب إذا تكلم في الغيبيات له حكم الإيه؟ الرفع. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى ابن محمد، حدثنا عمرة عن السيباني عن عبد الله بن الدولوي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعتابا ما نصنع بها. قال: زبدوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غذائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عصره صار خلاً. وهذا الحديث حسن صحيح، حسن شيخنا الألباني، وهو الحديث العاشر بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. قوله: باب في صفة النبيذ، يعني أن النبيذ الذي يسوغ شربه ويجوز استعماله هو الذي لا يصل إلى حد الإيه؟ الذي لا يصل إلى حد الإسكار، وذلك بأن يترك مدة ما يصل فيها إلى حد الاختمار والتخمر حتى يصير خمرا. فهنا فيروز الديناني، طبعا أنتم عارفين فيروز الديناني ده ابن مين؟ فيروز الديناني ده كان مين؟ ابن مين؟ أبو مين؟ فيروز الديلمي، عبد الله بن الديلمي اللي هو فيروز الديلمي عن أبيه، عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه، أبيه هو فيروز الديلمي. فيروز الديلمي ده كان أبوه ملك اليمن، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، وفي نفس الوقت أرسل إليه كسرى أن يعني يذهب لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في حيرة ماذا يفعل، هل يذهب فيسلم أم يذهب فيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى صلاته ودعا أن يبين الله تبارك وتعالى له يعني في الأمر شيء. فلما عاد الرسول الذي يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبك مقتول بعد ثلاث، اللي هو ينكسر هيقتل بعد ثلاث، فقال إن سبق أسلمت. فبعد ثلاث ليالي جاءه الخبر بأن ابن كسرى اللي هو شيراوي أرسل إليه بايعني فإني قد قتلت أنا، فلم يبايعه أعلن إسلامه ودخل في الإسلام. فكان فيروز ابنه فيروز الدولمي، وفيروز الدولمي كان من الناس اللي عندهم حرص على طلب العلم، كان عندهم حرص على طلب العلم. وقصة فيروز الدولمي لما ذكر الحافظ في السير يقول بأنه كان من خيار الصحابة، كان من خيار أهل اليمن، فيروز الدولمي من خيار أهل اليمن. يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت، أشوف نفسه ولا ثوق، قال علمت من نحن ومن أين. قال علمت يعني من نحن يعني من القبيلة، ومن أين يعني جئنا من اليمن. لكن الصحابي سأل سؤال هنا من أجمل ما يكون ينبغي أن يسأل كل واحد منه، يقول من نحن وإلى أين، فإلى أين نحن. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الله ورسوله، يعني احنا هنروح فين؟ كثير من الناس بيسأل دلوقتي احنا رايحين على فين؟ صح؟ كثير من الناس حتى الوضع العام يقول لك ايه، احنا رايحين على فين؟ البلد دي رايحة على فين؟ احنا رايحين على فين؟ ينبغي ان تكون هذه الاجابة الى الله ورسوله. اذا عدنا الى الله ورسوله ها؟ عاد الينا كل شيء، وربت الينا البركة، ورفع الله عز وجل مأمنة، وأظهر الله تبارك وتعالى أمرنا، ورفع الله جل وعلا شأننا. لذلك قال الى الله ورسوله. ها؟ فسخ قلبه. فقال له ان لنا اعمالا، يعني عندنا الكثير من العلم بنستخدمه له، يعني له عندنا استخدامات. فقال زببوه، زببوه زببوه يعني جعلوه ايه زبوه. وكلمة زببوه هذه استخدمها الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سئل عن بعض الغلمان الذين يدعون العلم، فقال ان هذا تزبب قبل ان يتحصرم، ها فان هذا تزبب قبل ان يتحصرم. فلما سئل قال تعلمون بأن الزبيب حتى يكون زبيب يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى العمل، ثم المرحلة الثانية الحصن، ثم المرحلة الثالثة الايه الزبيب. فهذا تزبب قبل أن يتحصرم، يعني ايه بقى زبيب على طول يعني. ها فطبعا ده يقال على مين، يعني كما يقول الشيخ بكر المعدون زيد، هذا مثل ضرب للمتعالم، هذا مثل ضرب للمتعالم ان هو ايه بيدعي الايه يدعي العلم. فقال بسم الله زببوه، يعني اصنعوه زبيبا، اصنعوه زبيبا. ثم امرهم قالوا ما نصنع بالزبيب، قال انبذوه على غدائكم واشربوا على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوا على غدائكم. فلاحظ ان حتى الان ان اغلب الدول العربية بيضعوا الزبيب على الايه على الارز الى الان، وكان في هذا سنة عشان نسأنا بقى يعرف ده في ايه سنة، عشان يروح يجيب لنا زبيب وتقول لك يا غير يا مخي لازم يخلف، عايز اخوه احط لك زبيب على الرز من هنا الاثنين، روح يا اخويا هات. طيب يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال انبذوه في الشمال ولا تنبذوه في القلل، لان القلل من الاشياء التي يصنع لها الايه؟ يصنع لها الاسكار او التخم. طيب قول حدثنا عيسى ابن محمد ثقه اخر يروي ابو داود والنسائي وابن ماجه، حدثنا ضمره ضمره صدوق لكنه وزن قليلا، اخر يروي البخاري في الادب واصحاب السنن عن السيباني وهو يحيى بن ابي عمرو ثقه، أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن عن عبد الله ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأبوه فيروز الديلمي هو صحابي. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة. ده اللي انا كنت بقولكم عليه، ده صحيح صحيح الشيخ الألباني والحديث 11 بعد 107 الثالث. كان ينبذ ويقول كان له عزلاء، يعني له فتحة، له فتحة يوضع فيها التمر مع المية او معها الزبيب ولا شيء وتحط مكان يوم له غدوة يعني تعمل الصبح عشان يشربه بالليل او تعمل بالليل عشان يشربه ليه الصبح. طبعا اللي ما كانش يحب الخشاف ده كده لازم يحب لان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا انا محمد بن المثنى ابو موسى الزني العنزي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن يونس ابن عبيد ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن امه الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة. طبعا لأول مرة أن يقابلنا هذا الإسناد أن الحسن يروي عن أمه. أمه كانت تسمى خيرة. خيرة وهي مقبولة الحديث. عشان كده نفسي يجي اليوم اللي بنقول فيه حدثتني أمي أو حدثني أبي. أسأل الله أن نرى هذا اليوم. حسن بن الحسن البصري يروي عن أمه. والله فرحة فرحة أن يقول حدثني أبي أو حدثتني أمي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة بنت الصديق. قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب ابن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فاذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وان فضل شيء صببته او فرغته ثم تنبذ له بالليل فاذا اصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها ابي مرتين في يوم قالت نعم. هذا الحديث اسناده حسن وحسن شيخنا ابن باز الحديث الثاني عشر بعد المئة السابع بعد الالف الثالث. وهذا الحديث فيه نفس المعنى في الحديث الماضي جزاكم الله خير. قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر مسدد بن مسرح بن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة اخرج له اصحاب الست. قال سمعت سبيل بن عبد الملك صبوق اخرج له أبو داود النسائي يحدث عن مقاتل بن حيان صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثتني عمتي عمرة عمرة لا يغرب حالها أخرج لها أبو داود عن عائشة مرة معنا لا يغرب حالها مجهولة مجهولة الحال مش العين. قال حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فاشربه اليوم والغد وبعد الغد الى نساء الثالثة ثم يقمر به فيسقى الخدم او يهرق. قال ابو داود ومعنى يسقى الخدم يغادر به الفساد. قال ابو داود ابو عمر يحيى ابن عبيد البهراني. وهذا الحديث صحيح صحة في كل الالبان وحديث الثالث عشر بعد الماء السابع بعد الالف الثالث. ده معنى ان هذا المريض قبل ما ينتهي اليوم الثالث لابد ان يتخلص منه. ليه؟ لأن سيسرع إليه ليه؟ الإسكار سيسرع إليه التحمل والإسكار. فكان السلم إذا تأخر يؤمر به للخدمة ليشربوا يستفيدوا منه ها؟ حتى لا يصل إلى درجة الإيه؟ التخمير والإسكار. طيب قوله حدثنا مخلد بن خالد ثقة آخر يوم مسلم وأبو داود حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كوفي ثقة عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني صدوق أخرج منه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. طيب سؤال كان ما حكم أكل الترشي؟ ما حكم عاد الترشي؟ الترشي ها؟ مخلل ها؟ قال لك هو الترشي لا مش بتنتبهوه وأنتم مش بتنتبهوه مش بتنتبهوه؟ والله انك لو رحت مطلع كمان هو بيسأل بس من باب ايه ان هو يجمع اكثر من صنف ويترك مدة طويلة ها؟ هنا اصلا اللي ما يصلوش ليه؟ يستهد ناس اللي تخلال الملح لان وجود الملح يخلف وجود السكر من الملح وجود الملح يخلف وجود الايه؟ السكر. لا حرك كل الطرش وهتلي معاك. طيب باب في شراب العسل. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال ابن بريد عن عطاء انه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. فتواصلت، تقول فتواصلت انا وحفصة رضي الله عنها ايتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريحا غفير. فدخل على احداهن فقالت فقالت له ذلك. فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم اعود له. فمن لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك الى قول ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكم. ولعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله لقول صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا. وهذا الحديث صحيح صحيح من الإمام حديث الرابع عشر بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. طبعا هنا يعني يظهر لعائشة وحفصة يعني تواصيا وهذا فعل الضرائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يشرب عند السيدة زينب عسل بيحب يشرب عندها العسل. فقال لك لما ايه نعمل فركاشة بس نخليه ايه ما يشربش عندها العسل. فقالت ان يجد ريح المغافير. ريح المغافير ده المغافير ده ريح يعني ايه ده ريح يعني مش طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه فأمرني ان يكون له ريح ايه غير طيب. فقال بل شربت عسل حتى ظن ان هذه الريح تصدر من ايه من العسل. فقال لا اشرب العسل. فانزل الله جل وعلا قوله يا ايها النبي لا تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. خدت بالك؟ وبعدين طبعا ظهر ان يعني هذه كانت يعني مش عارف هم كانت يعني مكيدة نسائية كما قال الله عز وجل انك يدهم عظيم. المرأة عندما تكيد تقع ابليس في 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 في, في الشراك. يعني تكيد المرأة لابليس ولا يكيد ابليس للمرأة. وان الله لا وجهه. المرأة اذا اراد ان تسقط ابليس تسقط ابليس. طبعا ده مش معناه ان انا بتكلم على كيد النساء. وطبعا هذه الآية وهذا الحديث من أين سبب نزول الايه؟ الآية سبب نزول الآية. طيب قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام العلمي محدث الفقيه. نعم. لا بعد ما جاز عليه. طيب قال حدثنا حجاج بن محمد اسمه ايه الأعور المصيصي. حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الست. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح مكي ثقة أنا وسمع عبيد بن عمير ثقة. عبيد بن عمير ده يعني من عباد التابعين من سادات التابعين. عبيد بن عمير ده الذين قالوا فيه أفسد علينا عبيد بن عمير المرأة لما قالوا يعني قالت امرأة بغي لما رأت عبادة عبيد بن عمير أنا أفسده لكم. فاعترضته في طريق ولقيته وكانت امرأة جميلة. فلما لقيته قالت لي عندك سؤال. قال اسألي. فإذا بها تكشف عن وجهها فإذا هو كالقمر. وقالت له ما تقول في هذا الوجه. فسكت. قالت له ما تقول يعني فيه أنا عايز رأيك فيه. فقال لها يا أمة الله ما تقولين إذا عرض هذا الوجه على النار. ما تقولين إذا عرض هذا الجسد على النار. ما تقولين حتى صرخت. صرخت وبكت. وعادت الى بيتها وتحنثت وتعبدت حتى كان يقولون افسد عبيد بن عمير علينا المرأة. الفساخ بقى كان يقولوا ايه افسد علينا الايه المرأة لانها صارت ايه صارت امرأة صالح. طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء العسل. فذكر بعض هذا الخبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان توجد منه الريح. وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها بل اكلت مغافير. قال بل شربت عسلا. سقطني حفصة. فقلت جرست نحلة. العرفط نبت من نبت النحل. الحديث متفق عليه. طبعا قوم جرس النحل الجرس اللي هو ايه اكل النحل. العرفط ثمر ينبت من نبت الايه النحل. ويعني لعله يعني كان يقصد به الرائحه التي ايه التي تظهر الرائحه التي تظهر. المغافير انتوا عارفين المغافير اللي هو ايه الشمع بتاع العسل. الشمع بتاع العسل احيانا يكون له رائحه. ها لا هو الصحيح الصحيح أنه الصحيح أنه شرب العسل عند زينب. الصحيح أنه شرب العسل عند زينب. قال القاضي عياض والصواب أنه شرب العسل عند زينب كما ذكره القرطبي والنووي وقاله الشيخ علاء الدين في رواية التنزيل. ماشي؟ أما عن إسناد قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو عروة بن زبير بن عوام ثقة فقيه. طيب كم بقي على الأشياء؟ خلاص؟ نقف عند قوله باب في النبيذ إذا غلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.